الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على بركة الله إن شاء الله نبدأ بهذا الكتاب المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وأن يزيدنا من خلاله حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو القصد من معرفة شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يكون ما نقرأه نافعا لنا وحجة لنا بإذن الله تعالى لا علينا. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. يعني نقف بعض التعليقات باختصار شديد. قول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، يعني المفرط في الطول البعيد عن حد الاعتدال، فهو عليه الصلاة والسلام معتدل القامة وإن كان إلى الطول أقرب صلى الله عليه وسلم، ولا بالأبيض الأمهق يعني الشديد البياض الذي لا يخالطه حمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشرته بيضاء مشربة بالحمرة، ولا بالآدم يعني شديد السمرة. والعرب يطلقون لفظ الأسمر على من في وجهه حمرة، لأنه سيرد معنا بعد قليل أنه أسمر اللون، فأسمر اللون يعني في بياضه حمرة، يسميها العرب سمرة. ولكن المراد هنا ليس بالآدم يعني بالشديد السمرة، ولا بالجعد القطط. الجعد، الجعودة هي التواء الشعر وتثنيه كشعر الأفارقة، يعني نحن بنسميه كزبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن شعره كذلك. ولا بالسبط، يقال السبط والسبط والسبط، كل هذه يعني هذا الضبط كله صحيح. السبط أو السبط هو مسترسل الشعر ممتده كشعر الهنود. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان شعره وسطا، لا كالأفارقة ولا كالهنود. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين. هو في الحقيقة أقام بمكة 13 سنة، لكن يقولون بأن كلمة 10 سنين بإلغاء الكسر، فقالوا 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين، هذا دون إلغاء. فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة كذلك بإلغاء الكسر. النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 63 سنة لما توفي عليه الصلاة والسلام، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، سيرد معنا مكان هذه الشعرات البيض. حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ. هنا كما رأيتم أسمر اللون، إذن المراد في وجهه حمرة، هذا المراد بكلمة أسمر اللون. إذا مشى يتكفأ يعني يمشي مشية أهل العزم والهمة، وهذه أعدل المشيات كما يقول يعني العلماء، مشية أهل العزم والقوة دون تراخ دون ترهل. قالوا ليس كالجمل الأهواج، في بعض من يمشي بشكل أهواج وهذا دليل على خفة العقل، وليس كالخشبة اليابسة، هنالك من يمشي بيبوسة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا هذا ولا ذاك، وإنما مشية الاعتدال والرجولة وأهل الهمة والقوة والعزيمة. لذلك ورد في بعض الروايات كأنما ينحط من صبب، يعني كأنما ينزل من مكان مرتفع، هكذا كانت مشية النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا محمد بن بشار يعني العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. طبعا عرفنا أنه مربوع يعني ليس بالطويل البائن كما مر ولا بالقصير، بعيد ما بين المنكبين يعني عريض أعلى الظهر. الآن تتصوروا صورة النبي عليه الصلاة والسلام، الآن حين تقرؤون هذه الأوصاف أرسلوا خيالكم لكي تتصوروا النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تقفوا عند حدود هذه الحروف والكلمات، أطلقوا لأنفسكم الخيال حتى تتصوروا شخص النبي عليه الصلاة والسلام، فهو بعيد ما بين المنكبين عريض أعلى الظهر، وإذا كان عريض أعلى الظهر يقتضي أن يكون عريض الصدر كذلك، وهذا ورد في بعض الروايات رحب الصدر، يعني فيه التنصيص على عرض صدره صلى الله عليه وسلم. عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، سيرد معنا الآن وصف شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، حين يرد نذكر الفرق بين الجمة والوفرة واللمة فيما سيأتي إن شاء الله. عليه حلة حمراء، المراد فيها خطوط حمراء، فليست حمراء صرفا، وكانت الحلل اليمانية، هذه الحلل اللي كان يؤتى بها من اليمن، فكانت غالبا ما تكون فيها هذه الخطوط الحمراء. أما لو كانت الثوب أحمر صرفا فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، يعني مصبوغين بحمرة، فقال له إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. فمعرفة مدلول الألفاظ هام جدا حتى لا يظن أحد أن هنالك تناقضا أو تعارضا. فالمراد بالحلة الحمراء فيها خطوط حمراء. نعم، احنا اليوم بالعامي بنسميها مألمة، فيها أقلام. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. وهذا معنى أنه كان ربعة من الرجال، كان مربوعا صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر اللمة، وقبل قليل ذكر الجمة، لا مانع من أن نذكر معانيها. هنالك ما يسمى الوفرة واللمة والجمة. الوفرة إذا كان الشعر إلى شحمة الأذنين، يعني هذه الألفاظ حسب طول الشعر، كل طول معين له اسم، وهذا من دقة اللغة العربية وبراعة اللغة العربية. فالوفرة ما كان فيه الشعر يصل إلى شحمة الأذنين، فإذا غطى شحمة الأذنين يسمى لمة، فإذا وصل إلى المنكب صار جمة. نعم، فإذا وفرة ثم لمة ثم جمة. وأصلا كلمة جمة بمعناها اللغوي الجم، الشيء الغفير، الشيء الكثير، فقيل للشعر الذي وصل إلى المنكبين جمة، لأنه هو فعلا صار شعرا كثيرا. فسيدنا البراء رضي الله عنه يقول: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء، يعني بخطوط حمراء، أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا: له شعر، يقال شعر وشعر وكلاهما صواب، يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين كما ذكرنا، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل، وهذا هو البخاري، والبخاري من مشايخ الترمذي. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله. يعني لم يرى أحسن منه صلى الله عليه وسلم. شثن الكفين يعني ضخم الكفين، وكانت كفه صلى الله عليه وسلم ممتلئة لحما مع ضخامتها، وكانت لينة، يعني ضخامة يد النبي عليه الصلاة والسلام كانت معلين، ليس فيها غلظة. ولذلك يقول أنس بن مالك كما تعرفون: ما مسست خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الله يكرمنا نصافحه يوم القيامة بإذن الله تعالى. ضخم الرأس، وهذا دليل الرجولة. ثم قال: ضخم الكراديس، الكراديس رؤوس العظام. نعم، طويل المسربة، المسربة هو شعر دقيق من الصدر إلى السرة. نعم، فكان لديه هذه المسربة مما دق من شعر الصدر صلى الله عليه وسلم. طبعا قد يقول قائل كيف شافوه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ في إحرام بالحج وفي إحرام بالعمرة، فهذا يرى من النبي عليه الصلاة والسلام. بقية الحديث عرفناه. قال الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. إذن ذكر إسنادا آخر عن طريق شيخ آخر، الأول عن طريق البخاري ثم وعن أبي نعيم وهو الفضل ابن دكين عن المسعودي، وهذا عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن المسعودي. ثم قال الترمذي حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة، والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولدي أو ولدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير، أبيض مشرب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، يقال الكتد والكتد بالفتح والكسر، أجرد ذو مسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، وفي رواية من صبب، وإذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشيرة، من رآه بديهة هابة، ومن خالطه معرفة أحبة، يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. الآن الترمذي سيشرح بعض هذه المفردات، فنقرأ شرح هذه المفردات وما ليس واردا فيها يمكن أن نشير إليه. قال أبو عيسى رحمه الله سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعية يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط الذاهب طولا، من الفعل فعل هذه الكلمة امغط، يقال امغط النهار مغاطا طال وامتد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بالممغط يعني الذاهب طولا. الممغط إذا موجودة بغير شكل خطأ بيكون. يقول يعني هذا الأصمعي وسمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا، وهنا أورد ضبط الكلمة فقال الممغط بتشديد الميم الثانية. يعني المشكلة هون أنه ذاكر بتشديد الميم الثانية ومشكل الغين بالشدة الممغط، وهذا خطأ طبعا. والمتردد لما قال ولا بالقصير المتردد الداخل بعضه في بعض قصرا، يعني الواضح القصر، فالنبي ليس قصيرا واضحا قصره، ليس قصيرا ولا طويلا بائنا، كان ربعة من القوم كما ذكر. وأما القطط فالشديد الجعودة، وأما الرجل الذي في شعره حجونة أي تثنن قليل، وهي صفة الكمال بعد نفي غيرها، مثل ما أن لا مثل الهنود شعره مسترسل ولا مثل مين الأفارقة مكزبير، في تثني يعني يعطي جمالية من غير ما يكون هذه الصفة غير المحبوبة. وأما المطهم لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، فالبادن الكثير اللحم، والمكلثم المدور الوجه، يعني النبي كان وجهه إلى استطالة نوعا ما، ليس مدورا كالقمر، الآن سيرد معنا هذا في وصف البراء بن عازب رضي الله عنه. المكلثم المدور الوجه، المشرب الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العين كما مر في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، هو أدعج العينين شديد سواد العين، يعني البؤبؤ مع بياض بقية العين. والأهدب الطويل الأشفار، وأهدب الأشفار يعني شعر الأجفان، شعر الجفن هذه الأشفار، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أهدب الأشفار يعني طويل شعر الأجفان. والكتد أو الكتد هو مجتمع الكتفين وهو الكاهل. والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة. والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين. والتقلع أن يمشي بقوة، ما قال إذا مشى تقلع، يعني مشى بقوة، ليس كالناس المترهلين المسترخين في المشي. نعم. ثم قال الصبب الحدور، تقول إن حدرنا في صبوب وصبب، وقوله وجليل المشاش يريد رؤوس المناكب. والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة، يقال بدهته بأمر أي فجأته، هذا يريد تفسير قوله في الحديث من رآه بديهة هابا، يعني من رآه مفاجأة وبغتة هابه صلى الله عليه وسلم، ولكن من خالطه معرفة أحبه أحبه لوقاره وسكونه بان له حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. يعني في أناس أحيانا بتشوفهم تهاب منهم، فإذا عاشرتهم تزداد يعني رعب منهم وبعد عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام من رآه مفاجأة يهابه، لكن من خالطه عليه الصلاة والسلام مباشرة تعلق قلبه به لحسن خلقه وتواضعه ورفقه صلى الله عليه وسلم. فكما وصفه هو ألينهم عريكة، يعني طبيعة، هذا الخلق العظيم الذي كان للنبي عليه الصلاة والسلام جعل الناس كلهم تهفو قلوبهم إليه، وأكرمهم عشيرة، وأجود الناس صدرا يعني قلبا صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير ابن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا. هنا المراد بالحلية حلية النبي عليه الصلاة والسلام أي صفته وهيئته وصورته، هيئة النبي وصورته يقولون عنها حلية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا، يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ من غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية سهل الخدين، ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق بادن متماسك، سواء البطن والصدر. ويمكن أن نقول كان سواء البطن والصدر، عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف، خمصان الأخمصين مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا، يخطو تكفيا ويمشي هونا، ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث بعضهم حكم عليه بالضعف، والسيوطي في الجامع الصغير رمز لحسنه، قال المناوي لعله لاعتضاده عنده، يعني هو بعض فقرات هذا الحديث ذكرت بأسانيد أخرى، فبعضها يعتضد في الحقيقة بأسانيد أخرى، لكن هذا الوصف بهذا الطول تفرد به هند ابن أبي هالة. طبعا هند ابن أبي هالة أمه من؟ السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وهو كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان خال الحسن ابن علي، وسأل الحسن خاله عن هذه عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما رأيتم كان فخما مفخما، فخما يعني عظيما في نفسه صلى الله عليه وسلم، مفخما يعني معظما في العيون، لا يستطيع مكابر ألا يعظمه، معظم بمجرد أن يرى أحد يراه عظيما صلى الله عليه وسلم. يعني أنت قد ترى أحدا ما تجد أنه في هيئة العظمة، بتقابله بتلاقيه عنده علم وعنده معرفة تحترمه بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام من رآه وجده معظما عظيما صلى الله عليه وسلم. أقصر من المشذب يعني الطويل البائن مع نحافة، في واحد بيكون طويل ونحيف مثل الحورة تكون. إيه نعم، النبي ليس كذلك صلى الله عليه وسلم، عظيم الهامة، رأسه عظيم صلى الله عليه وسلم، رجل الشعر كما مر معنا، إن انفرقت عقيقته فرق. العقيقة هي شعر الرأس الذي على الناصية، إذا كان انفرقت فرقها يعني على السريع، إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا، بتركها مزدولة عليه الصلاة والسلام. ولح يجي معنا باب ترجل شعر النبي عليه الصلاة والسلام، يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة يترك شعره ومرة يقصره على حسب الحال. إذا كان لح يجي معنا ما بدنا نتكلم عن الموضوع. أزهر اللون، هذا أزهر اللون يعني الأبيض المشرب بحمرة، واسع الجبين، هذا كذلك من صفات المحمودة في الرجال، واسع الجبين، أزج الجواح الحواجب يعني غير غليظة دقيقة، سوابغ من غير قرن يعني هذه الحواجب غير مقترنة مع بعضها على الجبين، يعني هنالك في فرق بين هذا الحاجب وهذا الحاجب، بينهما عرق يدره الغضب يعني يصيره الغضب ممتلئا دما. لما بيغضب النبي عليه الصلاة والسلام طبعا ولا يغضب إلا لله سبحانه وتعالى، النبي من تقم لنفسه قط كما وصفه من لازمه. نعم، فقال له عرق يدره الغضب، أقنى العرنين، العرنين الأنف، وأقنى العرنين الذي في وسطه إحديداب، هكذا هذا أقنى العرنين، له نور يعلو، النور كان يعلو النبي كله صلى الله عليه وسلم. يحسبه من لم يتأمله أشم، يعني يظن أنه أنفه كله مرتفع، ولكن هو الإحديداب فقط وين؟ في وسط الأنف. كث اللحية، سهل الخدين، يعني غير مرتفع الخدين، مو منتفخ الخدين صلى الله عليه وسلم. ضليع الفم، يعني عظيم الفم واسعه. مفلج الأسنان، الفلج هو انفراج ما بين الثنايا، الثنايا العليا والثنايا السفلى، فمفلج يعني مفرج من الانفراج، وهذا من صفات الحسن. النبي عليه الصلاة والسلام جمع الحسن الخلقي والحسن الخلقي، وإنك لعلى خلق عظيم، وجعله الله على خلق عظيم كذلك صلى الله عليه وسلم. كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، يعني هون المراد بالدمية كما قالوا صورة أو مثل التمثال المتخذ من العاج، لكن بصفاء لون الفضة. صورت النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأوصاف الجميلة، معتدل الخلق، بادن متماسك، يعني هو ملان لكن مو سمين، وليس يعني ضامر في خلقته، مو ضامر ولكن ممتلئ، إلا أنه متماسك. سواء البطن والصدر، أو سواء البطن والصدر، يعني ما له كرش، هي بالعامية صدره وبطنه واحد، لأنه اللي له كرش منظره كمان بأشعر البدان. نعم، لا يأغزون أصحاب الكروش، ما دخلنا لا. ضخم الكراديس، الكراديس مثل ما قلنا رؤوس العظام كالمفاصل، الركبتين والمرفقين والمنكبين، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام عنده هذه الضخامة. أنور المتجرد، يعني بقية جسمه نير ليس فيه شعر، يعني كان عنده فقط هذه المسربة صلى الله عليه وسلم هذا الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة، يقول: موصولة ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط. هي هذا الذي يسمى المسربة. دقيق المسربة شرحه هنا بأنه شعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، يعني من الشعر. النبي ما كان مثل ما بنسميه احنا اليوم مشعراني، كل صدره وبطنه شعر، لا، كان الشعر فقط بهذا الخط الدقيق، لكن كان أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، الأعالي، طويل الزندين، رحب الراحة، يعني واسع الكف، شثن الكفين والقدمين، مرت معنا، سائل الأطراف، يعني الأطراف فيها طول لكن من غير إفراط ولا تفريط، الذي يراها بأنها معتدلة، أو قال أو شائلة، يعني بمعنى واحد. خمصان الأخمصين، يعني ضامر باطن القدمين، يعني اليوم شو بيسموه الزواحد، مو خمصان، شو بيسموه؟ رجل بطشة، الأبطش. هو النبي لم يكن كذلك، يعني ليس في هذه الصفة، وإنما كان ضامر بطن القدمين، وهذا طبعا بالنسبة لرجله بطشاء كتير بتعب بالمشي. نعم، مسيح القدمين، يعني أملسهما ومستويهما بلا تكسر ولا تشقق، ينبو عنهما الماء، يعني يتباعد، ما في شقوق بيدخل فيها الماء، هي معنات مسيح القدمين، يعني هو ذكر كلمة ينبو عنهما الماء لبيان معنى مسيح القدمين، ما في شقوق بيدخل فيها الماء، وإنما ينبو يعني مباشرة يتجافى ويتباعد. إذا زال زال قلعا، يعني إذا مشى رفع رجليه بقوة، هذا بيعلمنا كيف لازم نحن نمشي في الطرقات. نعم، كأنه يقلع شيئا من الأرض، يخطو تكفيا، مرت معنا تكفؤا، ويمشي هونا ذريع المشية، يعني واسع الخطوة، يمشي مشيا بقوة ويمشي بخطوة واسعة. إذا مشى كأنما ينحط من صبب، انتهينا منه، وإذا التفت التفت جميعا، وهذه صفة حميدة كذلك من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، جزاك الله خير. هذا يدل على اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بمن يكلمه، يعني بعضنا أو بعض الناس إذا كلمك أحد بتحاكيه وأنت عم تنظر له هو على يمينك، إيه شو قلت لي، شو صار معك، إلى آخره، فلا تلتفت إليه أو تلتفت فيه فقط برأسك. النبي كان إذا التفت التفت جميعا، وهذا يشير إلى اهتمامه بمن يخاطبه صلى الله عليه وسلم، وإلى تواضعه معه. خافض الطرف، نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة. الملاحظة هو النظر باللحاظ الذي هو شق العين مما يلي الصدغ. المراد لم يكن نظره إلى الأشياء كما قال علماء كنظر أهل الحرص والشرى، بل يلاحظها في الجملة، امتثالا لقوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، شو كمات الآية؟ نعم، أزواجا من زينة الحياة الدنيا. يعني في ناس بفوت لبعض البيوت تلاقي ببحلي، بده يشوف هون شوفي هون شوفي وكذا إلى آخره، أو بفوت لمكان يعني لا ينبغي أنه يقعد يتفرج ويشوف ويبحلي ويلاحظ، لا، كان النبي ما عنده هذه الشدة في النظر، ينظر هيك نظر إجمالي، وخاصة إذا كان قضية ما بتهمه كتير فلا يدقق النظر بها صلى الله عليه وسلم. قال يسوق أصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي خلفهم، لم يكن يعني يمشي وراءه الجم الغفير، وإنما كانوا يمشون أمامه صلى الله عليه وسلم. هنالك من يقول لأن الملائكة كانت تمشي خلف ظهره، والله تعالى أعلم. ثم قال ويبدأ من لقي بالسلام، وهذه من أعظم المكارم ودليل التواضع، لأنه البادئ بالسلام بريء من الكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يبدأ من لقيه بالسلام. قالوا حتى الصبيان، يعني حتى لو لقي الصبيان هو يبدأهم بالسلام صلى الله عليه وسلم. فإذا بدأهم بالسلام يعني زادهم حبا له عليه الصلاة والسلام. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين، يعني معينه مثل يابانية صغار، اي نعم، وإنما كان طويل شق العين. وهذه كمان من يعني صفات الجمال البشري. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. العقب هو عظم مؤخر القدم، عظم مؤخر القدم يسمى العقب، وهو أكبر العظام. فلم يكن مكتنزا لحما، يعني العظم كانت بادية أكثر، هذا معنى منهوس العقب، والله أعلم. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. مو بس عنده، وعندنا جميعا صلى الله عليه وسلم. طبعا الليلة الأضحيان يعني الليلة المقمرة المضيئة لا غيم فيها، أنه قد يكون فيه قمر بس فيه غيوم. أما هذه الليلة الأضحيان هي مقمرة ولا غيم فيها من أولها إلى آخرها. لذلك قال كنت أنظر إليه وإلى القمر فله عندي أحسن من القمر. ثم قال الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر. يعني الرجل أراد أن يصف وجه النبي عليه الصلاة والسلام بالاستنارة والاستطالة، فقال أكان مثل السيف؟ لأنه السيف بيلمع، ما هي؟ فالنبي سيدنا البراء ما عجبه التشبيه، قال له لا بل مثل القمر صلى الله عليه وسلم. لكن هون القمر المستدير أولا هو أنور من السيف، هذه واحدة. ثانيا نور القمر أجمل من لمعان السيف. ثالثا القمر يهدي الناس في طرقاتهم، فهو مما ينتفع به الناس، والسيف مو دائما ينتفع به الناس. لذلك قال له بل مثل القمر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا كما مر معنا لم يكن وجهه مستديرا كالقمر، وإنما كان بين الاستدارة والاستطالة. هكذا كان وجه النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر، يعني يعلو بياضه النور والإشراق. هذا كأنما صيغ من فضة، يقال صاغ الله فلانا حسن خلقه، يعني هذا متداول في اللغة، صاغ الله فلانا حسن خلقه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام حسن خلقه كأنما صيغ من فضة، ففيه إيماء إلى نورية وجه نورانية وجهه صلى الله عليه وسلم وتناسب أعضائه. ثم قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا هو أقرب من رأي فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. هنا يقول العلماء عرض علي الأنبياء إما في النوم وإما في الإسراء، يعني هنالك قولان في هذه المسألة. ضربا من الرجال يعني لا سمين ولا نحيل، هذا المراد. طبعا الرجال شنوءة قبيلة من اليمن أو من قحطان، النبي عليه الصلاة والسلام يشبه بهم، ولما قال كأنه من رجال شنوءة لأن المخاطبين يعرفون أوصاف هؤلاء الرجال. ويقول عن سيدنا إبراهيم أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، يعني لما كان يتمثل في صورة البشر، لما يتمثل في صورة البشر يتمثل في صورة دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه، وإلا فسيدنا جبريل له 600 جناح، والنبي عليه الصلاة والسلام رآه على حقيقته فقط مرتين. نعم. ثم يقول الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي، قال كان أبيض مليحا مقصدا. أبو الطفيل هو عامر بن واثلة رضي الله عنه، وهو من آخر من مات من الصحابة، توفي سنة 10 و100، مات سنة 10 و100، يعني دخل في القرن الثاني، ولذلك يقول ما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. نعم. فقال له صفه لي، هذا سعيد الجريري، فوصفه له قال كان أبيض مليحا، هنا المراد بمليحا يعني مشربا بحمرة، فهذه ملاحة في اللون الأبيض أن يكون مشربا بحمرة، مقصدا يعني معتدل الخلقة، لا ينسب إلى الطول ولا إلى القصر. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال قال أخبرني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم أفلج الثنيتين الفلج الانفراج والفرق بين الثنايا من الأسنان العليا والسفلى إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل كما رأيتم كله في وصف خلقة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن سينتقل إلى باب آخر، باب ما جاء في خاتم النبوة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، وفي رواية وقع، فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه صلى الله عليه وسلم، وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. السائب بن يزيد كان صغيرا لما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكما رأيتم ذهبت به خالته وقالت له إن به وجعا، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ودعا له بالبركة، فالمكان الذي مسحه رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأس السائب بن يزيد لم يشب. نعم، فقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير عن عطاء مولى السائب قال كان السائب رأسه أسود من هامته إلى مقدم رأسه أسود، وسائر رأسه ومؤخره وعارضاه ولحيته أبيض، فقط السواد من الهامة يعني منتصف الرأس إلى مقدم الرأس. فقلت له ما رأيت أعجب شعرا منك، فقال لي وتدري مما ذاك يا بني؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بي وأنا ألعب فمسح يده على رأسي وقال بارك الله بك فهو لا يشيب أبدا. هنيئا له. البركة يعني التي استفادها من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال دعا لي بالبركة. البركة هو الخير، البركة في العمر والصحة. ولذلك بلغ السائب بن يزيد 94 عاما وهو معتدل قوي. دعا له بالبركة، البركة هي الخير والزيادة والنماء، فبلغ 94 عاما وهو بقوته واعتداله. الله يبارك لنا جميعا إن شاء الله. المهم يقول قمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم، ويقال الخاتم كلاهما صحيح، بين كتفي فإذا هو مثل زر الحجلة. هون الحجلة طائر معروف، وزرها يعني بيض الحجلة، ولذلك سيرد معنا في حديث آخر الآن سيرد مثل بيضة الحمامة، فهذا المراد بزر الحجلة، لا كما قيل بيت كالقبة وما بعرف إيه، ما له علاقة بالموضوع نهائيا. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. فإذا هذا شرح ذاك الحديث. ثم قال الترمذي حدثنا أبو مصعب المدني ويقال المديني قال أخبرنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. إذن هذه رميثة رضي الله عنها كانت قريبة من رسول الله، بحيث كان لو أرادت أن تقبل الخاتم، يعني هذه الغدة وهي كانت من علامات النبوة، ورد في صفته عليه الصلاة والسلام، وعلامات النبوة هذه الغدة، وكثير من الأحاديث بينت أن من كان يريد أن يتثبت من نبوة النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى هذا الخاتم بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. طبعا هنا معنى اهتز له عرش الرحمن يعني استبشارا وسرورا بقدومه، نعم، وقدوم روحه، يعني قدومه مو بشخصه، بقدوم روحه، كما يقولون فلان تأخذه للثناء هزة. شو يعني؟ يعني ارتياح، تأخذه للثناء هزة يعني ارتياح وطلاقة، وهذا معنى اهتز له عرش الرحمن. وقيل اهتز حملة عرش الرحمن مجازا، يعني على حذف المضاف. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله، ومر معنا حديث سيدنا علي بن أبي طالب، لكن أراد أن يأتي بموضع الشاهد من هذا الحديث فقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ورد برقم 7 ومر معنا بطوله. ثم قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكوري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت وما الخاتم؟ يعني السائل علباء بن أحمر قال شعرات مجتمعات، يعني المعنى واحد، إن كانت غدة كبيضة الطائر وفيها شعرات معناتها هذه الغدة في عليها شعرات. قال الترمذي رحمه الله إذن عرفنا أن الشعرات هي فوق الغدة التي هي كبيضة الحمامة. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال أخبرنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك، فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. طبعا في رواية أنه قال لأصحابه كلوا وأمسك يده عليه الصلاة والسلام. قال فرفعها فجاء الغدا بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسطوا، يعني بسط المائدة وأكل منها مع أصحابه عليه الصلاة والسلام. في روايات طبعا في المرة الأولى لما قال ارفعها أو قال كلوا وأمسك يده قال هذه واحدة، لأن الصفة التي كان يعرفها سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فهو جاء لاختباره فقال هذه صدقة، قال له إيمها، فقال هذه واحدة، ولما قال هدية النبي عليه الصلاة والسلام أكل منها، فقال هذه الثانية، هاتان اثنتان. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود، يعني كان رقيقا عند بعض اليهود، لأن بعض اليهود اشتراه من التجار الذين أخذوه من عموريا وجاءوا به إلى المدينة المنورة. فلذلك لما كان رقيقا عبدا عند هؤلاء اليهود لم يحضر بدرا ولا أحدا، ثم حضر بعد ذلك الخندق، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، يعني حتى تثمر. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. يعني مو مشكلة، يعني سيدنا عمر بيحكي شو صار. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها، يعني حملت من عامها على خلاف المعتاد، النخل يطول حتى يحمل، لكن هنا كما ترون النبي صلى الله عليه وسلم أعان سلمان على أن يدفع ويوفي ثمن مكاتبته حتى يتحرر من الرق. ثم قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا بشر بن الوضاح قال أخبرنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العوقي قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة، البضعة هي القطعة من اللحم، ناشزة يعني مرتفعة عما حولها، واضحة كما يعني سبحان الله، هذه الأحاديث يفسر بعضها بعضا. والإمام الترمذي كما ترون يأتي بهذه الأحاديث المدار واحد عليها، لكن يأتي بهذه الأسانيد العديدة ليقوي هذه الرواية، فهي تقوية وهي في الوقت الآخر توضيح للروايات يوضح بعضها بعضا. ثم قال الترمذي حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها الثآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر لك يا رسول غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذن عبد الله بن سرجس أراد أن يرى خاتم النبوة وعرف النبي ذلك فألقى الرداء عن ظهره فرأى موضع الخاتم مثل على كتفيه مثل الجمع. ما هو الجمع؟ يعني جمع الكف، يعني لما بتجمع الكف هكذا إذا وضعت فيها شيئا يعني تشبيه، يعني جمع الكف مثل بيضة الحمامة، كل واحد يصفها بوصف حسب ما يريد. حولها خيلان، الخيلان ما هي الخيلان؟ الخيلان جمع خال، والخال ما هو؟ هو الشامة التي تكون في الجسد. يقول حولها خيلان كأنها الثآليل، الثآليل معروفة جمع ثؤلول، هي الحبة التي تظهر في الكل في الجلد كالحمصة. نعم، فرجعت حتى استقبلته بعد أن رأى خاتم النبوة، عاد فوقف قبالة النبي عليه الصلاة والسلام وقال: غفر الله لك يا رسول الله. عم يدعي له للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ولك. شوف أخلاق النبوة، ما قال له أنا شو عاوز تدعي لي، لا أنت اللي غفر لك الله يا رسول الله. فقال له: ولك. طبعا سأله من ذكر لهم هذا: استغفر لك رسول الله؟ يعني عجيبة. قالوا: نعم، مو بس إلي ولكم، أما سمعتم قول الله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا جميعا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلحك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك، وارزقنا العمل بما يقتضيه حبك وحب نبيك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من الخير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم أعط كلا منا سؤله، واقض لكل منا حاجته، وفرج عن كل منا كربه، واقض عن كل منا دينه، واشف لكل منا مريضه يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.